تفضل شيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني للإفتاء في مجلس الإفتاء في مسجد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بمكة المكرمة، وذلك بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء 11 من شهر رمضان من عام 46 بعد 400 والألف. وكنت قد بدأت اللقاء الأول بالكلام عن إن رمضان مدرسة للتقوى، واليوم نتكلم عن أن رمضان مدرسة للصبر. الصبر عبادة عظيمة يتغافل عنها كثير من الناس، والله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن جزاء الصابر عند الله عز وجل بغير حساب الحسنة بمثلها أو بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، وإنما قال الله عز وجل يوفيه الأجر بما يليق بعظمته سبحانه وتعالى وبرحمته وبكرمه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم عبادة صبر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد أنهكه الصوم قال كيف تصوم؟ فقال إني أصوم يسرد الأيام صوما. فقال صلى الله عليه وسلم صم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر فإن ذلك صيام الدهر. ومعنى ذلك أنك إذا صمت شهر رمضان، لأنه سماها الرسول شهر الصبر وهذا محل الشاهد، وصمت ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صمت الدهر، يعني السنة بكاملها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيكون كأنك صمت 360 يوما. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر القلب أو وحر الصدر. ووحر القلب، الوحر يعني القاذورات والأمور التي تعلق في القلب بسبب أمور الدنيا من الحقد ومن الغيظ ومن الغضب ونحوها. وشبه الرسول ذلك بالوحر، قال العلماء الوحر دويبة تلتصق بالأرض، فكأنما هذه الأمور تلتصق في القلب فيذهب الله بها لمن صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر، فإنه يذهب الغل ويذهب الحقد ويذهب الغيظ ويذهب ما يقع في قلبه من قاذورات الدنيا، فإن الله عز وجل يزيلها بإذن الله تعالى بصيام شهر رمضان. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى شهر رمضان شهر الصبر، والصبر تعريفه حبس النفس على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة. فإذا كانت التقوى أن تتقي بطاعة الله عذابه، وأن تتقي بطاعة الله واجتناب نهي عذابه، فالصبر أن تحبس نفسك على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة. ومعلوم أن كل ما يرد على الإنسان من أمور تبعده عن الله عز وجل إنما هي واردات شهوة وواردات هوى. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ومعنى ذلك أن المكاره أمور تكرهها النفس لا تشتهيها، فطاعة الله والأمور التي يقوم بها الإنسان يحمل الإنسان نفسه عليها حملا فتكون سببا في دخوله في الجنة بإذن الله تعالى. والشهوات حصلت النار بالشهوات، الأمور التي تشتهيها النفس يقع الإنسان بسببها في جهنم. ولذلك المسلم عليه أن يتعود على الصبر وأن يتعلم الصبر. مما يساعده على الصبر شهر رمضان والقيام بما فيه من العبادات والطاعات التي يعني لها مزية في هذا الشهر. وكنا ذكرنا في الجلسة الماضية أن يحفظ صومه، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وأن يجتنب الجهل والرفث، قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن سببه أحد أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم. أيضا من الأمور التي تستحب في هذا الشهر أن يكثر منها الإنسان قراءة القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالإنسان المسلم يغتنم هذا الزمن المبارك بالإكثار من قراءة القرآن الكريم. وقد كان جبريل عليه السلام يعارض الرسول صلى الله عليه وسلم كل شهر كل سنة في رمضان بما نزل عليه من القرآن، حتى كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عارضه فيه بالقرآن مرتين. فهذا فيه أن على المسلم أن يحرص على الإكثار من قراءة القرآن. أيضا من الأمور التي ينبغي للمسلم ألا يقصر فيها في هذا الشهر أن يكون سخيا كريما في الصدقات وفي أعمال البر وفي أعمال الخير وفي أعمال المعروف، أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، فإذا كان رمضان كان أجود من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. فالإنسان المسلم عليه أن يغتنم هذا الشهر بأعمال البر وأعمال الخير والصدقات ولا يقصر في ذلك، يغتنم هذا الزمن المبارك. أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي له أن لا يفوتها في هذا الشهر قيام الليل. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في رواية ما تأخر، لكن الرواية الثابتة فقط بذكر ما تقدم من ذنبه. أيضا نحن قد انتهينا الآن من العشر الأول من رمضان، وفي طريقنا إلى العشر الأخير من رمضان التي فيها ليلة القدر خير من ألف شهر. جاء في الحديث: من حرم خيرها فقد حرم، أو من حرم خيرها فهو المحروم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ولكم الحال ويجنبنا وإياكم السوء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن نستمع إلى أسئلتكم ونجيب بما يفتح الله عز وجل.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أخي يصوم ولا يصلي، كيف علي نصحه؟
هذه مشكلة يقع فيها كثير من الناس. تارك الصلاة بالكلية مع القدرة وعدم المانع عند أهل العلم قاطبة كافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ترك الصلاة، وأمر صلى الله عليه وسلم بأن تصلى جماعة، والصلاة ركن من أركان الإسلام. فكيف يستقيم للإنسان أن يقوم بالصيام بدون صلاة؟ فإذا داوم على ترك الصلاة بلا عذر فإنه يخشى عليه من أن يكون من أهل الكفر. الجمهور أهل العلم يقولون: من تركها كسلا وتهاونا، ولا يعنون بالترك كسلا وتهاونا أن يتركها الإنسان بالكلية، أو أن يتركها الإنسان يعني بالأيام والأزمان الطويلة لا يصلي ولا يعمل لله عز وجل ركعتين يقوم بها لله عز وجل. فالصلوات الخمس أمان لك بإذن الله من النار إذا أنت أتيت بها على الوجه الذي أمرك الله عز وجل به. فأخشى أن هذا لا يصح منه صوم لأنه لم تصح منه صلاة، فعليه أن يبادر وأن يتقي الله عز وجل إلى أداء الصلاة. وأنت يا أخي داوم على نصحه وإرشاده، وأحمله شيئا فشيئا إلى أن يصلي وصلي معه حتى تحثه وتحضه على القيام إلى الصلاة سبحانه، إلى الصلاة لله سبحانه وتعالى. فإن الصلاة صلة بين العبد وربه، فإذا ضيع هذه الصلاة بين العبد وربه كيف يكون حاله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أحسن الله شيخنا. هذا السائل يقول: كيف أزكي الأرض التي أعددتها لكي أبيعها؟
الأرض إذا أعددتها للتجارة للبيع فإنه يلزمك إذا حال عليها الحول أن تخرج زكاتها، تنظر ما هي قيمتها في هذا الوقت بعد حولان الحول، وتقدر هذه القيمة وتخرج ربع العشر، وتخرج ربع العشر، يعني تقدر قيمتها في كل سنة كم وتخرج ربع العشر من هذه القيمة المقدرة. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة تناول دواء لتأجيل الدورة الشهرية في رمضان لأجل الصوم؟
تأجيل الدورة، تأخير الدورة حتى تتم شهر رمضان تاما يجوز بشروط. الشرط الأول أن لا يترتب على ذلك ضرر، أن لا يترتب على ذلك ضرر عليها في بدنها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فإذا كانت المرأة تفعل هذا الأمر من أجل إدراك صيام رمضان كاملا، فأهل العلم نصوا على أنه يجوز إذا توفر هذا الشرط. أنا آسف قلت بشروط، لا، هو بهذا الشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر عليها. قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا الشيخ سائل يتكرر: هل الصلاة في هذا المسجد تساوي نفس الفضل بالحرم؟ وكذلك هل يجوز الإحرام من التنعيم إذا أراد أن يكرر عمره؟
نعم، الصلاة في أرض الحرم، في جميع مساجد الحرم التي داخل أرض الحرم في مكة تكون الصلاة فيها 100,000 صلاة. نعم، يزيد المسجد الحرام بكونه المسجد العتيق وبكونه فيه الكعبة وبكثرة المصلين، لكن في أصل الفضل 100,000 صلاة، فالصلاة في هذا المسجد وغيره من المساجد داخل أرض الحرم تكون 100,000 صلاة. ومن دخل مكة من الآفاقيين وأتى بعمرة وأراد أن يأتي بعمرة ثانية يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرج السيدة عائشة إلى أدنى الحل إلى جهة التنعيم من جهة مسجد السيدة عائشة وأحرمت هناك. فمن أراد أن يأتي بعمرة ثانية بعد أن أتى بعمرته الأولى داخل مكة فله أن يخرج إلى أدنى الحل، سواء من التنعيم أو من جهة عرفة أو من جهة الحسينية أو من جهة الشميسي، كل ذلك أدنى الحل، يخرج هناك ويحرم بالعمرة ويدخل مكة ويأتي بالعمرة، ويكون هذا كافيا له بإذن الله تعالى. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: عندنا مصرف يصدر بطاقة فيزا، وإذا أردت شحنها تقوم بطلب إلكتروني وتخصم القيمة من حسابك ويتم شحنها بعد يومين أو يوم، علما أن هذا التأخير هو إجراء بين المصرف الذي في حسابي فيه حسابي وبين المصرف المركزي التابع للدولة لكي يتم الموافقة وتحويل المبلغ، فهل يعد هذا تقابضا؟
يعني أنت الآن تأخذ بطاقة فيزا شحنتها من حسابك أو شحنتها من البنك وأنت تصرف بها، إذا كان شحنتها من حسابك فهذا الذي أنت تعمله يعني أجرة مقابل أن ينقل من حسابك إلى هذا الحساب، فما فيها صرافة ولا شيء فلا يشترط فيه التقابض. أما إذا كان هذا الكلام أن البنك يدخل في البطاقة مبلغا من المال لكي تصرف منه، فإذا سددت في الوقت المعلوم لا يحسب عليك شيء، وإذا تأخرت حسم عليك، فأنا أخشى أن هذا لا يجوز، لأنه هنا أصبح كأنه أدانك مقابل زيادة، فهذا من باب ربا الفضل والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هذا شخص سجل في قرعة الحج وهو قد حج، فاشتراها منه رجل آخر لم يخرج في القرعة ولم يحج حجة الإسلام، فهل هذا جائز؟
الظاهر نعم يجوز، لأنه تنازل عن حقه له مقابل هذا المبلغ، الظاهر أنه يجوز وحرم نفسه منه. ولكن السؤال: هل هذا الرجل تنازل عن حقه في العمرة أو في الحج قد أتى بعمرة الحج، قد أتى بحجة الإسلام بعمرة الإسلام أو لم يأتي. فإن كان لم يأتي بعمرة الإسلام حجة الإسلام فما كان ينبغي له أن يفوت هذا الأمر ويبيع هذه القرعة التي جاءته لغيره. أما إذا كان قد حج حجة الإسلام واعتمر عمرة الإسلام وجاء اسمه في القرعة فباع حقه في القرعة إلى غيره، أرجو أنه يجوز ولا حرج فيه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف أزكي الدين الذي لي عند الناس؟
الدين له حالان، الدين له حالتان. الحالة الأولى أنك تكون قد أدنت إنسانا مليئا، يعني قادرا على السداد، فهذا أنت تزكيه وتحسبه من ضمن ماله. الحالة الثانية أن تكون قد أدنته إنسان لا يستطيع السداد، عاجز عن السداد، فهذا لا تزكيه حتى تقبضه، فإذا قبضته زكيته عن سنة واحدة فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من لا يحلق ولا يقصر بعد العمرة وشعره قصير؟
ما يتحلل الإنسان من الإحرام في العمرة أو الحج إلا بالتقصير أو بالحلق، فإذا لم يقصر ولم يحلق فإنه يبقى على إحرامه حتى يقصر، وما يرتكبه في هذا يكون من الأمور التي يجب عليه فيها فدية الأذى أو فدية الترفه بحسب حاله من العلم والجهل، وهذا ينبغي أن يأتي إلى من يستفتيه ويفصل حاله ويبين له كيف تكون الأمور. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل ثواب 100,000 حسنة يقتصر هنا في مكة على الصلاة فقط أم يتناول الأعمال الصالحة الأخرى؟
الذي جاء فيه النص أن الصلاة تضاعف 100,000 صلاة، ولم يأتي نص في غير الصلاة، لكن بعض أهل العلم قالوا الله عز وجل يقول: من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قالوا: الله واسع الفضل رحمن رحيم، فإذا كان من يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، فكذا من يفعل فيه إن شاء الله من الطاعات يرجى له ذلك، لكن النص لم يرد في غير الصلاة. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل الصلاة في المساجد القريبة من المسجد النبوي لها حكم الصلاة في المسجد النبوي؟
اختلف في ذلك أهل العلم، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن صلى صلاة في مسجدي هذا، وأشار إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى أن الفضل الوارد في أن الصلاة بـ1,000 صلاة في المسجد النبوي خاصة بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره من المساجد، وهذا هو ظاهر اللفظ، هذا هو ظاهر لفظ الحديث أن الفضل في المدينة خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشمل المساجد الأخرى، ومن أهل العلم عممه الأول هو ظاهر اللفظ والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي إعطاء الزكاة لأبناء أخي وهم من أصناف الزكاة؟
نعم، يجوز لك أن تعطي أبناء أخيك من الزكاة إذا كانوا فقراء أو مساكين أو من الغارمين وغير ذلك من الأصناف المذكورة في الآية الكريمة، لأنهم أيضا من الحواشي، إنما منع العلماء من صرف الزكاة إلى الأقارب الرأسيين العامودين، الوالد وإن علا والابن وإن نزل. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم للشباب الذي ابتلي بفتنة الشهوة داخل رمضان وخارج رمضان؟
رمضان شهر الصوم والصيام يعالج الشهوة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه إذا داوم بإذن الله على الصيام ضعفت شهوته، ولكن عليه حتى تضعف شهوته أن يتجنب أمور أخرى، ألا يتبع النظر وراء النساء، ألا يتبع النظر وراء الصور التي لا تحل، ألا يجلس مع أناس يتكلمون في مثل هذه الأمور ومثل هذه الأشياء، فإنه إن شاء الله إذا فعل ذلك بإذن الله تعالى يكون هذا فيه إضعاف لشهوته. كذلك أمر آخر أن يقلل من الأكل، فإن العلماء ذكروا أن من أسباب قوة الشهوة الشبع، فإذا ضعف الإنسان في بدنه بسبب قلة الشبع فإنه سيكون هذا له خير إذ تضعف شهوته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بحسب ابن آدم بضع لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكثر من الطعام، بحسبك بضع لقيمات تقمن صلبك. لما؟ لأن قلة الشبع يعني أن يكون الإنسان جائع في الغالب تضعف شهوته، وبالتالي لا تكون له همة بفعل الأمور المحرمة. وبلغتني كلمة عن الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله أنه مر عمل وليمة، فكان يجلس والمدعون يأكلون، فقالوا كل معنى طويل العمر، فدعا الله لهم أن يبارك لهم في الأكل، وقال الصحة على أطراف الجوع، وهذه كلمة حق. نعم، الصحة على أطراف الجوع، فالإنسان ما ينبغي له أن يكثر من الطعام حتى يعني تضعف شهوته، خاصة وأنه مو متزوج، وخاصة أنه يخشى على نفسه. والصوم من حكمه أن يجوع الإنسان، وجوع الإنسان صحة وعلاج ومقاومة أيضا لقضية الشهوة. فأنا أنصحك أيها الشاب الذي تشتكي من الشهوة في شهر رمضان بهذه الأمور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياكم بالحلال عن الحرام. نعم.
جزاك الله خير. شيخنا يقول رزقت بطفلة وتوفيت عن عمر 20 يوما، هل تجب فيها العقيقة؟
العقيقة مستحبة تفعلها، وهي سنة مؤكدة تفعلها عن هذا الطفل ما دام ولد، فأنت تعق عنها، لأنك إذا عقيت دخلت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل غلام مرهون بعقيقته تعق عنه يوم سابعه. قال العلماء معنى كونه مرهون بعقيقته ذكروا فيها عدة معاني، منها أن شفاعته لك يوم القيامة تكون مستحقة بإذن الله بسبب هذه العقيقة، فلا تترك العقيقة وإن مات بعد 20 يوم. ونسأل الله عز وجل أن يجبر خاطركم وأن يرزقكم إن شاء الله غيره، ويرزقنا وإياكم الصبر والسلام.
يقول أحسن الله إليكم أن زوجته حامل في الشهر الثامن دائما مريضة، هل يجوز لها أن تفطر وتدفع كفارة عن ذلك؟
يجوز لها أن تفطر لأنها في حكم المريض، والمريض حكمه أن يقضي أياما أخرى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فهي حكمها حكم المريض. نعم، أفتى بعض الصحابة كابن عمر ومعاذ وحذيفة وابن عباس في حق المرأة تقصر من الحمل والرضاعة والولادة ويصعب عليها الصوم بسبب ذلك أنها تطعم فقط، ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن حكمها حكم المريض، فإذا انتهت من الحمل ورجعت إليها صحتها تصوم وتقضي ولا شيء عليها غير ذلك. نعم.
قول أحسن الله إليكم أن هذا الشخص لديه سكر وشرايين مسدودة، هل يجوز له الصيام؟
هذا ما تسألني، أنا أروح أسأل الطبيب. نسأل الله أن يشفيك ويعافيك، طهور إن شاء الله، ارجع إلى الطبيب واسأله، قل أنا هذا حالي، هل يمكن أن أصوم ولا لا، في خطر علي من الصوم؟ إن قال في خطر عليك من الصوم أفطر، ثم بالقضاء في القضاء أو الإطعام انظر هل يقول لك هذا مرض دائم مستمر فيك ولا هذا إن شاء الله فترة مع العلاج يزول. فإن قال لك هذا مرض دائم لا يزول فأنت تطعم عن كل يوم مسكين، وإن قال لك إن هذا المرض إن شاء الله مع العلاج يزول بعد شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة سنة يزول بإذن الله وترجع إلى صحتك وعافيتك وتستطيع أن تصوم، فالواجب عليك أن تقضي أياما أخر مكان الأيام التي أفطرتها. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل من نصيحة لجعل رمضان فرصة لإصلاح ذات البين بين الإخوة والأخوات والأرحام وطلبة العلم؟
إصلاح ذات البين من الأعمال الحسنة. جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أدلكم على ما هو خير لأحدكم من أن يصوم وأن يصلي وأن يتصدق؟ يعني من نوافل نوافل الصلاة والصوم والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة. وجاء في حديث آخر في نفس المعنى قال لا تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. صلاح ذات البين أمر مطلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل، وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالإنسان المؤمن يحرص على صلاح ذات البين بينه وبين إخوانه، وإنما المؤمنون إخوة. فتستغل هذا الشهر الكريم العظيم شهر رمضان الذي صفدت فيه الشياطين وصفدت فيه مرضة الشياطين بأن تصلح ما بينك وبين إخوانك، وأن تزيل هذه الأمور التي أفسدت ما بينك وبينهم. فإن صلاح الحال وصلاح ذات البين بينك وبين إخوانك من الأمور المطلوبة الواجبة المهمة المقصودة. ولو نظرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان أول أمر دعا إليه أول ما قدم المدينة؟ فتجد أنه جاء كما في حديث عبد الله بن سلام أنه قال أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، يعني أول مقدمه إلى المدينة، قال أطعم الطعام وأفش السلام تدخل الجنة بسلام. وفي رواية قال لن تؤمنوا حتى تحابوا ولن تحابوا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، فإذا أردتم أن تتحابوا أفشوا السلام بينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه إفشاء السلام والمحبة من الأمور المطلوبة، حتى أن الرسول دعا إليها أول ما جاء إلى مهاجرا إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، أول ما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فاغتنم هذا الشهر الكريم، اصلح ما بينك وبين إخوانك. اغتنم هذا الشهر الكريم، اصلح ما بين إخوانك الذين ترى أن بينهم فساد، وقرب يعني ما بينهم، تكسب بذلك إن شاء الله الأجر العظيم عنده سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول والدي متوفى وأريد أن أعمل له عمرة، وهو ذاهب إلى الحج مرتين، ذهب إلى الحج مرتين. أختي كذلك متوفى ولم تذهب للعمرة ولا للحج، فلمن أعمل العمرة ومن الأولى بالعمرة؟
العمرة عمل صالح تعمله عن والده متوفى. والدك متوفى وأختك متوفى، بر الوالد مقدم على بر الأخت. اعمل عن والدك عمرة، ثم بعد ذلك إن شاء الله إذا جئت للعمرة عن والدك وأنت في مكة يمكنك أن تعمل عمرة أخرى بالنية عن أختك. نسأل الله أن يتقبل منك ومنا ومن جميع المسلمين. نعم.
يقول هل يجوز أن أعتمر عن أخي أو عمي وهما على قيد الحياة؟
لا يجوز للإنسان أن يعتمر عن الحي ما دام مستطيعا للإتيان بالعمرة أو الحج. قال العلماء العمرة والحج عن الغير لا يجوزان إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون من يريد أن يعتمر أو يحج عن غيره قد اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه. الشرط الثاني أن يكون من يريد أن يعتمر عنه ميتا أو حيا مريضا مرضا لا يرجى برؤه لا يستطيع معه أن يثبت على الرحل، لحديث المرأة التي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على رحله أفحج عنه؟ قال حج عنه. قالوا فهذا الحديث هو في قوة أن قال ما دام أبوك كبيرا في السن لا يثبت على رحله حج عنه، فهذا صار شرط جواز الحج عن الحي. نعم.
يقول هذا الشخص إن رأس ماله 400,000 وهو نفس المبلغ الذي يتاجر به في السوبر ماركت، فما نصاب الزكاة في المبلغ؟
كل سنة يحسب هذا المال الذي عنده كم عنده ويزكيه بعد أن يكون قد حال عليه الحول وملكه الملك التام، يخرج ربع العشر منه، يعني يقدر البضاعة الموجودة في السوبر ماركت آخر السنة كم البضاعة التي فيه بالأرباح التي عنده وكذا، يدخلها مع بعض وهذا أسهل عليه، ويخرج زكاتها ربع العشر. انظر إلى الزكاة أنها نماء للمال، قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، يعني المال الصدقة تزيده وتنميه وتبارك فيه، وزيادته وتنميته وبركته ليست بأن يزيد بالعدد فقط، بل قد يبارك الله عز وجل فيه ويحفظه من الآفات، يحفظه من السراق، يحفظه من أن يعني يكون فيه شيء، أو يحفظه بأن يكون هو سبب لأمور أخرى من التجارة ومن الخير، فيتسع رزقه بسبب إخراج الصدقة والزكاة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: إنه عزم على الإفطار في نهار رمضان ثم لم يجد ما يفطر عليه وندم على ذلك، فهل يعتبر مفطرا؟
إذا عزم يعني أراد إرادة جازمة أن يفطر فقد أفطر، حتى ولو لم يأكل أو يشرب. إذا عزم في النهار، لأنه من شرط نية الصوم في اليوم تتابع نية الصوم، تتابعها، تتابع هذه النية، بمعنى أنه في كل لحظة من لحظات اليوم أنت على نية الصيام. لذلك عند المالكية يقولون: من أكل وشرب ناسيا عليه أن يقضي يوما مكانه. قالوا لهم: طب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه. قال: نعم يتم صومه، لكن عليه القضاء. إيش وجهة نظرهم؟ قالوا: الآن شرط الصوم تتابع النية طوال اليوم، فهذا أكل وشرب ناسيا. فرد العلماء عليهم قالوا لهم: ولكن هذا الحديث يفيد أنه معذور، يفيد أنه معذور، ولذلك أمره أن يتم صومه، فلا قضاء عليه ما دام أنه قد أتم صومه. وكانت هذه من المسائل التي ذكرها المالكية خلافا لهذا الحديث، بسبب أنهم اعتبروا هذا المعنى تتابع النية في الصوم. أما إذا ورد على خاطره ورود أن يفطر ولكن ليس جزما، فهذا يتم صومه ولا شيء عليه بإذن الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أسكن في نفس الغرفة؟
لحظة، وهذا الشرط شرط التتابع اشترطها العلماء في صوم رمضان، أما في صوم أيام التطوع فيقولون لو أراد أن يفطر ثم ما وجد وأتم الصوم قالوا يصوم، لأنه ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقولون لا، لابد أن يكون متتابعا حتى في صوم التطوع، ولابد أن تكون نية من الليل. قال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل.
هل يجوز أن أسكن في نفس الغرفة التي فيها زوجتي وأخواتها، علما أن عمرهن 50 و60 عاما وأنا المحرم الوحيد لهن؟
يعني اجعل بينك وبينهم ستارا، اجعل بينك وبينهم ستارا إن أمكن، مدام ما عندك إلا هذه الغرفة اجعل بينكم وبينهن ستارا، ويعني مرهن أن يحتجبن، وانتبه من الخلوة بهن، فإن الخلوة بهن لا تحل وإن كانوا في هذا السن وفي هذا العمر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو قال: الحمو الموت، أي فر منه فرارك من الموت. فلا تختلي بالخلوة معهن إلا بوجود زوجة، وإذا جاء وقت النوم يكون بينكم حجاب ساتر، والأفضل والأولى والواجب أصلا أن يكون هناك يعني حاجز بينك وبينهم أكثر من هذا الساتر، لكن مدام لم يتيسر لك إلا هذا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
سأل الله عليكم. يقول: هل يجوز للمصلين الذين هم في خارج هذا المسجد، وهل يجوز لهم أن يصلون وهم متقدمين على الإمام في الصفوف؟
للعذر والحاجة والزحام يجوز إن شاء الله، يجوز إن شاء الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بسبب الزحام وبسبب العذر ما هم قادرين يصلوا من خلف المسجد بسبب الطريق والسيارات، صاروا يصلون من أمام الإمام في المسجد متقدمين عليه، يجوز، لكن بشرط أن يكونوا يعلموا حال الإمام، أن يعلموا حال الإمام. نعم.
صلوا في القبر
في الركوع والسجود
في القبر مصلى،
وكذا أيضا الذين يصلون في القبر نفس الحكم، يعني ما داموا يعلمون حال الإمام لهم أن يصلوا بصلاة الإمام، فهذا أمر يعني أجازه أهل العلم بسبب الزحام وبسبب المشقة والتكلفة الشديدة التي تعرض لها الناس، أنهم لا يستطيعون أن يصفون كلهم خلف الإمام. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما حكم صلاة النوافل في أداء العمرة في السفر؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يترك النوافل في السفر، وما يحافظ إلا على ركعتي الفجر وصلاة الوتر. لكن إن صلى الإنسان أحيانا شيء من هذه النوافل جاز. قالوا الآن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى بعد فتح مكة، بعضهم سماها صلاة الفتح وبعضهم سماها صلاة الضحى، فقالوا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة بعد الفتح صلاة الضحى. فيجوز للإنسان أن يأتي بالنوافل أحيانا. وكان ابن عمر يترك السنن الرواتب ويقول لو كنت متسننا لأتممت، فما كان يحافظ إلا على ركعتي الفجر والوتر كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
قل أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم للمعتمرين لا سيما في أوقات الزحمة، هل يذهبون الحرم أم أنهم يصلون في مساجد مكة؟
نصيحتي للإخوة في هذه الأيام التي اشتد فيها الزحام أن يكونوا رحماء رفقاء بإخوانهم، وأن يتركوا الحرم للزوار الذين توهم وصلوا إليه لكي يؤدوا عمرتهم في راحة وفي رفق، ويحتسب عند الله عز وجل الأجر. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف أهل وصفنا وصف المؤمنين بأنهم يعني رحماء، قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولما أراد عمر أن يزاحم على تقبيل الحجر الأسود منعه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر لا تزاحم الناس فإنك رجل قوي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك أن الإنسان المسلم عليه أن يترفق بإخوانه، والحمد لله في الأمر سعة، أنت تنال فضل الصلاة 100,000 صلاة بصلاتك في أي مسجد خارج مسجد الكعبة مدام داخل الحرم، تنال فضل أجر 100,000 صلاة، وتنوي بذلك أنك تترك الكعبة رحمة ورفقا بالإخوة الذين يأتون إلى الحرم لكي يأتون بالعمرة في أول أمرهم، فأنت تترفق بهم وتتجنب مزاحمة الناس وأذيتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر، فالمسلم يكون مع إخوانه رفيقا رحيما رقيقا في تعامله، يرحمهم ويرحم ضعفهم وينظر إلى حاجتهم ويساعدهم بما يستطيع، وهذا من أمور الصدقة والمساعدة التي أنت تعملها مع إخوانك واحتسب فيها الأجر عند الله عز وجل، والله لن يضيع أجر عامل منكم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هل العمل المباح في رمضان يضعف الصوم؟
أعد،
هل العمل المباح في رمضان يضعف الصوم؟
لا حرج في العمل ما دام أنه مباح، لا حرج فيه إن شاء الله. العمل المباح ما في شيء تعمله وتفعله هو أصلا مباح، لا يؤثر إن شاء الله على الصوم. لكن إذا كنت أنت تتأثر بهذا في صومك، أن تضعف في صومك، فالأولى أن تحافظ على صومك حتى لا تقع في المحظور، والله يعيننا وإياكم. نعم. كان ابن مسعود رضي الله عنه لا يكثر من صوم النفل، ما يكثر من صوم النفل، فقيل له رحمك الله لما لا تصوم تكثر من صوم النفل؟ قال لأنه يضعفني في قراءة القرآن، وأنا أريد أن أقرأ القرآن، وكان يكثر من قراءة القرآن ويقلل من صيام التطوع، عكس غيره. كل إنسان يفتح الله له من أمور الطاعة والخير ما ييسره له. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز عمل العقيقة من هل يجوز ذبح العقيقة من مال الزكاة علما بأن العقيقة لحفيدي؟
لا يصير، العقيقة ليست من الزكاة، العقيقة ليست من الزكاة. أنت إذا كان في فقير أو مسكين ممن هو من أصحاب الزكاة من أصناف الزكاة، لك أن تعطيه مالا وهو يريد أن يعق يعق، أما أنت تعق وتقول هذه العقيقة من زكاتي، لا ما يصح. إنما تريد أن تساعد حفيدك ابنك بأن تعق عنه من صدقتك من مالك، فالرسول يقول كل معروف صدقة، يعني صدقة نافلة عامة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل نويت نية الصيام قبل السفر وفي الطائرة أفطرت، ونويت نية الصيام قبل الخروج من المدينة إلى مكة وفي الطريق أفطرت، ماذا علي؟
لا حرج عليك، فإن المسافر يرخص له في الفطر. والله عز وجل كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فأنت إذا أفطرت في السفر لا حرج عليك ولا يلزمك شيء بإذن الله تعالى. وقد حصل هذا من بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أفطروا في السفر، بل أمر الرسول بعض الصحابة ممن تعب في السفر أن يفطر، وقال ليس من البر الصيام في السفر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: بعد لبسي لملابس الإحرام نسيت، فأخذت من أظافري ناسيا، ماذا علي الآن؟
ما دمت ناسيا أو جاهلا لا شيء عليك سوى الاستغفار. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: دائما ما يحصل لي أثناء السجود وأنا صائم، عندما أسجد يخرج من جوفي ماء فيه بقايا طعام ويملأ فمي، فماذا علي أن أفعل؟
أخرجه ولا ترجعه إليك ولا شيء عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من استقاء فقد أفطر، ومن قاء فلا شيء عليه. نعم. استقاء يعني هو استدعى إخراج القيء من جوفه، أما من قاء يعني خرج منه القيء بدون طلب وبدون قصد، فهذا لا شيء عليه. نعم.
كملته ولا ما كملته؟ كملت العمرة؟ أحسن الله إليكم. آخر سؤال يقول السائل: عملت العمرة ناقصة ثم خرجت للحدث ثم أتيت ورجعت مرة أخرى وأتممتها، فماذا علي؟
ما بين النقص فين؟ في الطواف في السعي. فإذا كان الفرق مدة قصيرة وجيزة يجوز أن يبني على ما سبق، وإذا كان الفرق مدة طويلة في أثناء الطواف أو في أثناء السعي ينشئ من البداية، يستأنف من البداية. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل صيامنا صياما مقبولا عنده سبحانه وتعالى، وتفرقنا إن شاء الله بعد ميتنا هذا تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خيرا وأحسن إليك شيخنا وبارك الله فيكم. أما الأسئلة اللي بتسأل فإن شاء الله في اللقاءات القائمة إذا يسر الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خير وأحسن الله إليكم.
خلاص انتهى الوقت، انتهى الوقت. السلك يا اخوان، دروس قناة، دروس قناة، دروس لا لا خلاص.
شكرا الله يرحمه.
الحمد لله. السلام عليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني للإفتاء في مجلس الإفتاء في مسجد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بمكة المكرمة، وذلك بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء 11 من شهر رمضان من عام 46 بعد 400 و1000. وكنت قد بدأت اللقاء الأول بالكلام عن إن رمضان مدرسة للتقوى، واليوم نتكلم عن أن رمضان مدرسة للصبر. الصبر عبادة عظيمة يتغافل عنها كثير من الناس، والله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن جزاء الصابر عند الله عز وجل بغير حساب الحسنة بمثلها أو بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، وإنما قال الله عز وجل يوفيه الأجر بما يليق بعظمته سبحانه وتعالى وبرحمته وبكرمه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم عبادة صبر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد أنهكه الصوم قال كيف تصوم؟ فقال إني أصوم يسرد الأيام صوما. فقال صلى الله عليه وسلم صم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر فإن ذلك صيام الدهر. ومعنى ذلك أنك إذا صمت شهر رمضان، لأنه سماها الرسول شهر الصبر وهذا محل الشاهد، وصمت ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صمت الدهر، يعني السنة بكاملها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيكون كأنك صمت 360 يوما. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر القلب أو وحر الصدر. ووحر القلب، الوحر يعني القاذورات والأمور التي تعلق في القلب بسبب أمور الدنيا من الحقد ومن الغيظ ومن الغضب ونحوها. وشبه الرسول ذلك بالوحر، قال العلماء الوحر دويبة تلتصق بالأرض، فكأنما هذه الأمور تلتصق في القلب فيذهب الله بها لمن صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر، فإنه يذهب الغل ويذهب الحقد ويذهب الغيظ ويذهب ما يقع في قلبه من قاذورات الدنيا، فإن الله عز وجل يزيلها بإذن الله تعالى بصيام شهر رمضان. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى شهر رمضان شهر الصبر، والصبر تعريفه حبس النفس على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة. فإذا كانت التقوى أن تتقي بطاعة الله عذابه، وأن تتقي بطاعة الله واجتناب نهي عذابه، فالصبر أن تحبس نفسك على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة. ومعلوم أن كل ما يرد على الإنسان من أمور تبعده عن الله عز وجل إنما هي واردات شهوة وواردات هوى. وجاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ومعنى ذلك أن المكاره أمور تكرهها النفس لا تشتهيها، فطاعة الله والأمور التي يقوم بها الإنسان يحبل الإنسان نفسه عليها حملا فتكون سببا في دخوله في الجنة بإذن الله تعالى. والشهوات حفت النار بالشهوات، الأمور التي تشتهيها النفس فيقع الإنسان بسببها في جهنم. ولذلك المسلم عليه أن يتعود على الصبر وأن يتعلم الصبر. مما يساعده على الصبر شهر رمضان والقيام بما فيه من العبادات والطاعات التي يعني لها مزية في هذا الشهر. وكنا ذكرنا في الجلسة الماضية أن يحفظ صومه، قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، وأن يجتنب الجهل والرفث، قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن سببه أحد أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم. أيضا من الأمور التي تستحب في هذا الشهر أن يكثر منها الإنسان قراءة القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالإنسان المسلم يغتنم هذا الزمن المبارك بالإكثار من قراءة القرآن الكريم. وقد كان جبريل عليه السلام يعارض الرسول صلى الله عليه وسلم كل شهر كل سنة في رمضان بما نزل عليه من القرآن، حتى كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عارضه فيه بالقرآن مرتين. فهذا فيه أن على المسلم أن يحرص على الإكثار من قراءة القرآن. أيضا من الأمور التي ينبغي للمسلم ألا يقصر فيها في هذا الشهر أن يكون سخيا كريما في الصدقات وفي أعمال البر وفي أعمال الخير وفي أعمال المعروف أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، فإذا كان رمضان كان أجود من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. فالإنسان المسلم عليه أن يغتنم هذا الشهر بأعمال البر وأعمال الخير والصدقات ولا يقصر في ذلك، يغتنم هذا الزمن المبارك. أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي له أن لا يفوتها في هذا الشهر قيام الليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في رواية ما تأخر، لكن الرواية الثابتة فقط بذكر ما تقدم من ذنبه. أيضا نحن قد انتهينا الآن من العشر الأول من رمضان، وفي طريقنا إلى العشر الأخير من رمضان التي فيها ليلة القدر خير من ألف شهر. جاء في الحديث: من حرم خيرها فقد حرم، أو من حرم خيرها فهو المحروم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ولكم الحال، ويجنبنا وإياكم السوء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن نستمع إلى أسئلتكم ونجيب بما يفتح الله عز وجل.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أخي يصوم ولا يصلي، كيف علي نصحه؟
هذه مشكلة يقع فيها كثير من الناس. تارك الصلاة بالكلية مع القدرة وعدم المانع عند أهل العلم قاطبة كافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ترك الصلاة، وأمر صلى الله عليه وسلم بأن تصلى جماعة، والصلاة ركن من أركان الإسلام. فكيف يستقيم للإنسان أن يقوم بالصيام بدون صلاة؟ فإذا داوم على ترك الصلاة بلا عذر فإنه يخشى عليه من أن يكون من أهل الكفر. الجمهور أهل العلم يقولون: من تركها كسلا وتهاونا، ولا يعنون بالترك كسلا وتهاونا أن يتركها الإنسان بالكلية، أو أن يتركها الإنسان يعني بالأيام والأزمان الطويلة لا يصلي ولا يعمل لله عز وجل ركعتين يقوم بها لله عز وجل. فالصلوات الخمس أمان لك بإذن الله من النار إذا أنت أتيت بها على الوجه الذي أمرك الله عز وجل به. فأخشى أن هذا لا يصح منه صوم لأنه لم تصح منه صلاة، فعليه أن يبادر وأن يتقي الله عز وجل إلى أداء الصلاة. وأنت يا أخي داوم على نصحه وإرشاده، وأحمله شيئا فشيئا إلى أن يصلي، وصلي معه حتى تحثه وتحضه على القيام إلى الصلاة سبحانه، إلى الصلاة لله سبحانه وتعالى. فإن الصلاة صلة بين العبد وربه، فإذا ضيع هذه الصلاة بين العبد وربه كيف يكون حاله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أحسن الله شيخنا. هذا السائل يقول: كيف أزكي الأرض التي أعددتها لكي أبيعها؟
الأرض إذا أعددتها للتجارة للبيع فإنه يلزمك إذا حال عليها الحول أن تخرج زكاتها، تنظر ما هي قيمتها في هذا الوقت بعد حولان الحول، وتقدر هذه القيمة وتخرج ربع العشر، وتخرج ربع العشر، يعني تقدر قيمتها في كل سنة كم وتخرج ربع العشر من هذه القيمة المقدرة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة تناول دواء لتأجيل الدورة الشهرية في رمضان لأجل الصوم؟
تأجيل الدورة، تأخير الدورة حتى تتم شهر رمضان تاما، يجوز بشروط. الشرط الأول أن لا يترتب على ذلك ضرر، أن لا يترتب على ذلك ضرر عليها في بدنها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. فإذا كانت المرأة تفعل هذا الأمر من أجل إدراك صيام رمضان كاملا، فأهل العلم نصوا على أنه يجوز إذا توفر هذا الشرط. أنا آسف قلت بشروط، لا، هو بهذا الشرط، أن لا يترتب على ذلك ضرر عليها. قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا الشيخ سائل يتكرر، هل الصلاة في هذا المسجد تساوي نفس الفضل بالحرم؟ وكذلك هل يجوز الإحرام من التنعيم إذا أراد أن يكرر عمره؟
نعم، الصلاة في أرض الحرم، في جميع مساجد الحرم التي داخل أرض الحرم في مكة، تكون الصلاة فيها 100,000 صلاة. نعم، يزيد المسجد الحرام بكونه المسجد العتيق وبكونه فيه الكعبة وبكثرة المصلين، لكن في أصل الفضل 100,000 صلاة، الصلاة في هذا المسجد وغيره من المساجد داخل أرض الحرم تكون 100,000 صلاة. ومن دخل مكة من الآفاقيين وأتى بعمرة وأراد أن يأتي بعمرة ثانية يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرج السيدة عائشة إلى أدنى الحل إلى جهة التنعيم من جهة مسجد السيدة عائشة وأحرمت هناك. فمن أراد أن يأتي بعمرة ثانية بعد أن أتى بعمرته الأولى داخل مكة فله أن يخرج إلى أدنى الحل، سواء من التنعيم أو من جهة عرفة أو من جهة الحسينية أو من جهة الشميسي، كل ذلك أدنى الحل، يخرج هناك ويحرم بالعمرة ويدخل مكة ويأتي بالعمرة، ويكون هذا كافيا له بإذن الله تعالى. نعم.
صلى الله عليكم، هذا السائل يقول عندنا مصرف يصدر بطاقة فيزا، وإذا أردت شحنها تقوم بطلب إلكتروني وتخصم القيمة من حسابك ويتم شحنها بعد يومين أو يوم، علما أن هذا التأخير هو إجراء بين المصرف الذي في حسابي فيه حسابي وبين المصرف المركزي التابع للدولة لكي يتم الموافقة وتحويل المبلغ، فهل يعد هذا تقابضا؟
يعني أنت الآن تأخذ بطاقة فيزا شحنتها من حسابك أو شحنتها من البنك وأنت تصرف بها، إذا كان شحنتها من حسابك فهذا الذي أنت تعمله يعني أجرة مقابل أن ينقل من حسابك إلى هذا الحساب، فما فيها صرافة ولا شيء فلا يشترط فيه التقابض. أما إذا كان هذا الكلام أن البنك يدخل في البطاقة مبلغا من المال لكي تصرف منه، فإذا سددت في الوقت المعلوم لا يحسب عليك شيء، وإذا تأخرت حسم عليك، فأنا أخشى أن هذا لا يجوز، لأنه هنا أصبح كأنه أدانك مقابل زيادة، فهذا من باب ربا الفضل والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول هذا شخص سجل في قرعة الحج وهو قد حج، فاشتراها منه رجل آخر لم يخرج في القرعة ولم يحج حجة الإسلام، فهل هذا جائز؟
الظاهر نعم يجوز، لأنه تنازل عن حقه له مقابل هذا المبلغ، الظاهر أنه يجوز وحرم نفسه منه. ولكن السؤال، هل هذا الرجل تنازل عن حقه في العمرة أو في الحج، قد أتى بعمرة الحج، قد أتى بحجة الإسلام بعمرة الإسلام أو لم يأتي؟ فإن كان لم يأتي بعمرة الإسلام حجة الإسلام فما كان ينبغي له أن يفوت هذا الأمر ويبيع هذه القرعة التي جاءته لغيره. أما إذا كان قد حج حجة الإسلام واعتمر عمرة الإسلام وجاء اسمه في القرعة فباع حقه في القرعة إلى غيره، أرجو أنه يجوز ولا حرج فيه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم، يقول كيف أزكي الدين الذي لي عند الناس؟
الدين له حالان، الدين له حالتان. الحالة الأولى أنك تكون قد أدنت إنسانا مليئا يعني قادرا على السداد، فهذا أنت تزكيه وتحسبه من ضمن ماله. الحالة الثانية أن تكون قد أدنته إنسان لا يستطيع السداد، عاجز عن السداد، فهذا لا تزكيه حتى تقبضه، فإذا قبضته وزكيته عن سنة واحدة فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من لا يحلق ولا يقصر بعد العمرة وشعره قصير؟
ما يتحلل الإنسان من الإحرام في العمرة أو الحج إلا بالتقصير أو بالحلق. فإذا لم يقصر ولم يحلق فإنه يبقى على إحرامه حتى يقصر، وما يرتكبه في هذا يكون من الأمور التي يجب عليه فيها فدية الأذى أو فدية الترفع بحسب حاله من العلم والجهل، وهذا ينبغي أن يأتي إلى من يستفتيه ويفصل حاله ويبين له كيف تكون الأمور. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل ثواب 100,000 حسنة يقتصر هنا في مكة على الصلاة فقط أم يتناول الأعمال الصالحة الأخرى؟
الذي جاء فيه النص أن الصلاة تضاعف 100,000 صلاة، ولم يأتي نص في غير الصلاة، لكن بعض أهل العلم قالوا: الله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قالوا: الله واسع الفضل رحمن رحيم، فإذا كان من يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم، فكذا من يفعل فيه إن شاء الله من الطاعات يرجى له ذلك، لكن النص لم يرد في غير الصلاة. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل الصلاة في المساجد القريبة من المسجد النبوي لها حكم الصلاة في المسجد النبوي؟
اختلف في ذلك أهل العلم، قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن صلى صلاة في مسجدي هذا، وأشار إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى أن الفضل الوارد في أن الصلاة 1,000 صلاة في المسجد النبوي خاصة بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره من المساجد، وهذا هو ظاهر اللفظ، هذا هو ظاهر لفظ الحديث، أن الفضل في المدينة خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشمل المساجد الأخرى. ومن أهل العلم عممه، والأول هو ظاهر اللفظ والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز لي إعطاء الزكاة لأبناء أخي وهم من أصناف الزكاة؟
نعم، يجوز لك أن تعطي أبناء أخيك من الزكاة إذا كانوا فقراء أو مساكين أو من الغارمين وغير ذلك من الأصناف المذكورة في الآية الكريمة، لأنهم أيضا من الحواشي، إنما منع العلماء من صرف الزكاة إلى الأقارب الرأسيين العامودين، الوالد وإن علا والابن وإن نزل. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم للشباب الذي ابتلي بفتنة الشهوة داخل رمضان وخارج رمضان؟
رمضان شهر الصوم والصيام يعالج الشهوة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإنه إذا داوم بإذن الله على الصيام ضعفت شهوته، ولكن عليه حتى تضعف شهوته أن يتجنب أمور أخرى، ألا يتبع النظر وراء النساء، ألا يتبع النظر وراء الصور التي لا تحل، ألا يجلس مع أناس يتكلمون في مثل هذه الأمور ومثل هذه الأشياء. فإنه إن شاء الله إذا فعل ذلك بإذن الله تعالى يكون هذا فيه إضعاف لشهوته. كذلك أمر آخر، أن يقلل من الأكل، فإن العلماء ذكروا أن من أسباب قوة الشهوة الشبع، فإذا ضعف الإنسان في بدنه بسبب قلة الشبع فإنه سيكون هذا له خير إذ تضعف شهوته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب ابن آدم 2 لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تكثر من الطعام، بحسبك 2 لقيمات تقمن صلبك. لما؟ لأن قلة الشبع يعني أن يكون الإنسان جائع في الغالب تضعف شهوته، وبالتالي لا تكون له همة بفعل الأمور المحرمة. وبلغتني كلمة عن الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله أنه مر عمل وليمة، فكان يجلس والمدعون يأكلون، فقالوا: كل معنى طويل العمر، دعا الله لهم أن يبارك لهم في الأكل وقال الصحة على أطراف الجوع، وهذه كلمة حق، نعم الصحة على أطراف الجوع. فالإنسان ما ينبغي له أن يكثر من الطعام حتى يعني تضعف شهوته، خاصة وأنه مو متزوج، وخاصة أنه يخشى على نفسه. والصوم من حكمه أن يجوع الإنسان، وجوع الإنسان صحة وعلاج ومقاومة أيضا لقضية الشهوة. فأنا أنصحك أيها الشاب الذي تشتكي من الشهوة في شهر رمضان بهذه الأمور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياكم بالحلال عن الحرام. نعم.
جزاك الله خير. شيخنا يقول: رزقت بطفلة وتوفيت عن عمر 20 يوما، هل تجب فيها العقيقة؟
العقيقة مستحبة تفعلها، وهي سنة مؤكدة تفعلها عن هذا الطفل ما دام ولد، فأنت تعق عنها، لأنك إذا عقيت دخلت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرهون بعقيقته تعق عنه يوم سابعه. قال العلماء: معنى كونه مرهون بعقيقته ذكروا فيها عدة معاني، منها أن شفاعته لك يوم القيامة تكون مستحقة بإذن الله بسبب هذه العقيقة، فلا تترك العقيقة وإن مات بعد 20 يوم. ونسأل الله عز وجل أن يجبر خاطركم وأن يرزقكم إن شاء الله غيره، ويرزقنا وإياكم الصبر والسلام.
يقول: أحسن الله إليكم، أن زوجته حامل في الشهر الثامن دائما مريضة، هل يجوز لها أن تفطر وتدفع كفارة عن ذلك؟
يجوز لها أن تفطر لأنها في حكم المريض، والمريض حكمه أن يقضي أياما أخرى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فهي حكمها حكم المريض. نعم، أفتى بعض الصحابة كابن عمر ومعاذ وحذيفة وابن عباس في حق المرأة تقصر من الحمل والرضاعة والولادة ويصعب عليها الصوم بسبب ذلك، أنها تطعم فقط، ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن حكمها حكم المريض، فإذا انتهت من الحمل ورجعت إليها صحتها تصوم وتقضي ولا شيء عليها غير ذلك. نعم.
قول: أحسن الله إليكم، إن هذا الشخص لديه سكر وشرايين مسدودة، هل يجوز له الصيام؟
هذا ما تسألني، أنا أروح أسأل الطبيب. نسأل الله أن يشفيك ويعافيك، طهور إن شاء الله. ارجع إلى الطبيب واسأله، قل: أنا هذا حالي، هل يمكن أن أصوم ولا لا؟ في خطر علي من الصوم. إن قال في خطر عليك من الصوم أفطر، ثم بالقضاء في القضاء أو الإطعام انظر هل يقول لك هذا مرض دائم مستمر فيك ولا هذا إن شاء الله فترة مع العلاج يزول. فإن قال لك هذا مرض دائم لا يزول، فأنت تطعم عن كل يوم مسكين. وإن قال لك إن هذا المرض إن شاء الله مع العلاج يزول، بعد شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة سنة يزول بإذن الله، وترجع إلى صحتك وعافيتك وتستطيع أن تصوم، فالواجب عليك أن تقضي أياما أخر مكان الأيام التي أفطرتها. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل من نصيحة لجعل رمضان فرصة لإصلاح ذات البين بين الإخوة والأخوات والأرحام وطلبة العلم؟
إصلاح ذات البين من الأعمال الحسنة. جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلكم على ما هو خير لأحدكم من أن يصوم وأن يصلي وأن يتصدق، يعني من نوافل الصلاة والصوم والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة. وجاء في حديث آخر في نفس المعنى قال: لا تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. صلاح ذات البين أمر مطلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل، وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالإنسان المؤمن يحرص على صلاح ذات البين بينه وبين إخوانه، وإنما المؤمنون إخوة. فتستغل هذا الشهر الكريم العظيم، شهر رمضان الذي صفدت فيه الشياطين وصفدت فيه مردة الشياطين بأن تصلح ما بينك وبين إخوانك وأن تزيل هذه الأمور التي أفسدت ما بينك وبينهم. فإن صلاح الحال وصلاح ذات البين بينك وبين إخوانك من الأمور المطلوبة الواجبة المهمة المقصودة. ولو نظرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان أول أمر دعا إليه أول ما قدم المدينة؟ فتجد أنه جاء كما في حديث عبد الله بن سلام أنه قال أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني أول مقدمه إلى المدينة قال أطعم الطعام وأفش السلام تدخل الجنة بسلام. وفي رواية قال لن تؤمنوا حتى تحابوا ولن تحابوا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فإذا أردتم أن تتحابوا أفشوا السلام بينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه إفشاء السلام والمحبة من الأمور المطلوبة حتى أن الرسول دعا إليها أول ما جاء إلى مهاجرا إلى المدينة صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فاغتنم هذا الشهر الكريم اصلح ما بينك وبين إخوانك، اغتنم هذا الشهر الكريم اصلح ما بين إخوانك الذين ترى أن بينهم فساد وقرب يعني ما بينهم، تكسب بذلك إن شاء الله الأجر العظيم عنده سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول والدي متوفى وأريد أن أعمل له عمرة وهو ذاهب إلى الحج مرتين، ذهب إلى الحج مرتين، أختي كذلك متوفى ولم تذهب للعمرة ولا للحج، فلمن أعمل العمرة ومن الأولى بالعمرة؟
العمرة عمل صالح تعمله عن والده متوفى يقول والدك متوفى وأختك متوفى، بر الوالد مقدم على بر الأخت، اعمل عن والدك عمرة ثم بعد ذلك إن شاء الله إذا جئت للعمرة عن والدك وأنت في مكة يمكنك أن تعمل عمرة أخرى بالنية عن أختك. نسأل الله أن يتقبل منك ومنا ومن جميع المسلمين. نعم.
يقول هل يجوز أن أعتمر عن أخي أو عمي وهما على قيد الحياة؟
لا يجوز للإنسان أن يعتمر عن الحي ما دام مستطيعا للإتيان بالعمرة أو الحج. قال العلماء العمرة والحج عن الغير لا يجوزان إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون من يريد أن يعتمر أو يحج عن غيره قد اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه. الشرط الثاني أن يكون من يريد أن يعتمر عنه ميتا أو حيا مريضا مرضا لا يرجى برؤه لا يستطيع معه أن يثبت على الرحل، لحديث المرأة التي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على رحله أبا حج عنه، قال حج عنه. قالوا فهذا الحديث هو في قوة أن قال ما دام أبوك كبيرا في السن لا يثبت على رحله حج عنه، فهذا صار شرط جواز الحج عن الحي. نعم.
يقول هذا الشخص إن رأس ماله 400,000 وهو نفس المبلغ الذي يتاجر به في السوبر ماركت، فما نصاب الزكاة في المبلغ؟
كل سنة يحسب هذا المال الذي عنده كم عنده ويزكيه بعد أن يكون قد حال عليه الحول وملكه الملك التام، يخرج ربع العشر منه، يعني يقدر البضاعة الموجودة في السوبر ماركت آخر السنة كم البضاعة التي فيه بالأرباح التي عنده وكذا، يدخلها مع بعض وهذا أسهل عليه ويخرج زكاتها ربع العشر. انظر إلى الزكاة أنها نماء للمال، قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، يعني المال الصدقة تزيده وتنميه وتبارك فيه، وزيادته وتنميته وبركته ليست بأن يزيد بالعدد فقط، بل قد يبارك الله عز وجل فيه ويحفظه من الآفات، يحفظه من السراق، يحفظه من أن يعني يكون فيه شيء، أو يحفظه بأن يكون هو سبب لأمور أخرى من التجارة ومن الخير فيتسع رزقه بسبب إخراج الصدقة والزكاة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم إنه عزم على الإفطار في نهار رمضان ثم لم يجد ما يفطر عليه وندم على ذلك، فهل يعتبر مفطرا؟
إذا عزم يعني أراد إرادة جازمة أن يفطر فقد أفطر حتى ولو لم يأكل أو يشرب. إذا عزم في النهار، لأنه من شرط نية الصوم في اليوم تتابع نية الصوم تتابع هذه النية، بمعنى أنه في كل لحظة من لحظات اليوم أنت على نية الصيام. لذلك عند المالكية يقولون من أكل وشرب ناسيا عليه أن يقضي يوما مكانه. قالوا لهم طب الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه. قال نعم يتم صومه لكن عليه القضاء. إيش وجهة نظرهم؟ قالوا الآن شرط الصوم تتابع النية طوال اليوم، فهذا أكل وشرب ناسيا. فرد العلماء عليهم قالوا لهم ولكن هذا الحديث يفيد أنه معذور، يفيد أنه معذور، ولذلك أمره أن يتم صومه فلا قضاء عليه ما دام أنه قد أتم صومه. وكانت هذه من المسائل التي ذكرها المالكية خلافا لهذا الحديث بسبب أنهم اعتبروا هذا المعنى تتابع النية في الصوم. أما إذا ورد على خاطره ورود أن يفطر ولكن ليس جزما فهذا يتم صومه ولا شيء عليه بإذن الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لي أن أسكن في نفس الغرفة؟
لحظة، وهذا الشرط شرط التتابع اشترطها العلماء في صوم رمضان، أما في صوم أيام التطوع فيقولون لو أراد أن يفطر ثم ما وجد وأتم الصوم قالوا يصوم، لأنه ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقولون لا، لابد أن يكون متتابعا حتى في صوم التطوع، ولابد أن تكون نية من الليل. قال صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل.
هل يجوز أن أسكن في نفس الغرفة التي فيها زوجتي وأخواتها علما أن عمرهن 50 و60 عاما وأنا المحرم الوحيد لهن؟
يعني اجعل بينك وبينهم ستارا، اجعل بينك وبينهم ستارا إن أمكن، مدام ما عندك إلا هذه الغرفة اجعل بينكم وبينهن ستارا، ويعني مرهن أن يحتجبن، وانتبه من الخلوة بهن، فإن الخلوة بهن لا تحل وإن كانوا في هذا السن وفي هذا العمر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو قال الحمو الموت، أي فر منه فرارك من الموت. فلا تختلي بالخلوة معهن إلا بوجود زوجة، وإذا جاء وقت النوم يكون بينكم حجاب ساتر، والأفضل والأولى والواجب أصلا أن يكون هناك يعني حاجز بينك وبينهم أكثر من هذا الساتر، لكن مدام لم يتيسر لك إلا هذا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
سلام الله عليكم. يقول هل يجوز للمصلين الذين هم في خارج هذا المسجد وهل يجوز لهم أن يصلون وهم متقدمين على الإمام في الصفوف؟
للعذر والحاجة والزحام يجوز إن شاء الله، يجوز إن شاء الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بسبب الزحام وبسبب العذر ما هم قادرين يصلوا من خلف المسجد بسبب الطريق والسيارات، صاروا يصلون من أمام الإمام في المسجد متقدمين عليه، يجوز، لكن بشرط أن يكونوا يعلموا حال الإمام، أن يعلموا حال الإمام. نعم.
صلوا في القبر
في الركوع والسجود
في القبر مصلى،
وكذا أيضا الذين يصلون في القبر نفس الحكم، يعني ما داموا يعلمون حال الإمام لهم أن يصلوا بصلاة الإمام، فهذا أمر يعني أجازه أهل العلم بسبب الزحام وبسبب المشقة والتكلفة الشديدة التي تعرض لها الناس أنهم لا يستطيعون أن يصفون كلهم خلف الإمام. نعم.
صلى الله عليكم. يقول ما حكم صلاة النوافل في أداء العمرة في السفر؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يترك النوافل في السفر وما يحافظ إلا على ركعتي الفجر وصلاة الوتر، لكن إن صلى الإنسان أحيانا شيء من هذه النوافل جاز. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى بعد فتح مكة، بعضهم سماها صلاة الفتح وبعضهم سماها صلاة الضحى، فقالوا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة بعد الفتح صلاة الضحى، فيجوز للإنسان أن يأتي بالنوافل أحيانا. وكان ابن عمر يترك السنن الرواتب ويقول لو كنت متسننا لأتممت، فما كان يحافظ إلا على ركعتي الفجر والوتر كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
قل أحسن الله إليكم. ما نصيحتكم للمعتمرين لا سيما في أوقات الزحمة، هل يذهبون الحرم أم أنهم يصلون في مساجد مكة؟
نصيحتي للإخوة في هذه الأيام التي اشتد فيها الزحام أن يكونوا رحماء رفقاء بإخوانهم، وأن يتركوا الحرم للزوار الذين توهم وصلوا إليه لكي يؤدوا عمرتهم في راحة وفي رفق ويحتسب عند الله عز وجل الأجر. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف أهل وصفنا وصف المؤمنين بأنهم يعني رحماء، قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولما أراد عمر أن يزاحم على تقبيل الحجر الأسود منعه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر لا تزاحم الناس فإنك رجل قوي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك أن الإنسان المسلم عليه أن يترفق بإخوانه، والحمد لله في الأمر سعة، أنت تنال فضل الصلاة 100,000 صلاة بصلاتك في أي مسجد خارج مسجد الكعبة مدام داخل الحرم، تنال فضل أجر 100,000 صلاة، وتنوي بذلك أنك تترك الكعبة رحمة ورفقا بالإخوة الذين يأتون إلى الحرم لكي يأتون بالعمرة في أول أمرهم، فأنت تترفق بهم وتتجنب مزاحمة الناس وأذيتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر، فالمسلم يكون مع إخوانه رفيقا رحيما رقيقا في تعامله، يرحمهم ويرحم ضعفهم وينظر إلى حاجتهم ويساعدهم بما يستطيع، وهذا من أمور الصدقة والمساعدة التي أنت تعملها مع إخوانك واحتسب فيها الأجر عند الله عز وجل، والله لن يضيع أجر عامل منكم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل العمل المباح في رمضان يضعف الصوم؟
أعد.
هل العمل المباح في رمضان يضعف الصوم؟
لا حرج في العمل ما دام أنه مباح، لا حرج فيه إن شاء الله. العمل المباح ما في شيء تعمله وتفعله هو أصلا مباح، لا يؤثر إن شاء الله على الصوم، لكن إذا كنت أنت تتأثر بهذا في صومك، أن تضعف في صومك، فالأولى أن تحافظ على صومك حتى لا تقع في المحظور. والله يعيننا وإياكم. نعم. كان ابن مسعود رضي الله عنه لا يكثر من صوم النفل، ما يكثر من صوم النفل، فقيل له رحمك الله لما لا تصوم تكثر من صوم النفل؟ قال لأنه يضعفني في قراءة القرآن، وأنا أريد أن أقرأ القرآن، وكان يكثر من قراءة القرآن ويقلل من صيام التطوع، عكس غيره. كل إنسان يفتح الله له من أمور الطاعة والخير ما ييسره له. نعم.
يقول أحسن الله إليكم هل يجوز عمل العقيقة من هل يجوز ذبح العقيقة من مال الزكاة علما بأن العقيقة لحفيدي؟
لا يصير، العقيقة ليست من الزكاة، العقيقة ليست من الزكاة. أنت إذا كان في فقير أو مسكين ممن هو من أصحاب الزكاة من أصناف الزكاة، لك أن تعطيه مالا وهو يريد أن يعق يعق، أما أنت تعق وتقول هذه العقيقة من زكاتي، لا ما يصح. إنما تريد أن تساعد حفيدك ابنك بأن تعق عنه من صدقتك من مالك، فالرسول يقول كل معروف صدقة، يعني صدقة نافلة عامة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل نويت نية الصيام قبل السفر وفي الطائرة أفطرت، ونويت نية الصيام قبل الخروج من المدينة إلى مكة وفي الطريق أفطرت، ماذا علي؟
لا حرج عليك، فإن المسافر يرخص له في الفطر، والله عز وجل كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فأنت إذا أفطرت في السفر لا حرج عليك ولا يلزمك شيء بإذن الله تعالى. وقد حصل هذا من بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أفطروا في السفر، بل أمر الرسول بعض الصحابة ممن تعب في السفر أن يفطر، وقال ليس من البر الصيام في السفر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بعد لبسي لملابس الإحرام نسيت فأخذت من أظافري ناسيا، ماذا علي الآن؟
ما دمت ناسيا أو جاهلا لا شيء عليك سوى الاستغفار. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول دائما ما يحصل لي أثناء السجود وأنا صائم، عندما أسجد يخرج من جوفي ماء فيه بقايا طعام ويملأ فمي، فماذا علي أن أفعل؟
أخرجه ولا ترجعه إليك ولا شيء عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من استقاء فقد أفطر ومن قاء فلا شيء عليه. استقاء يعني هو استدعى إخراج القيد من جوفه، أما من قاء يعني خرج منه القيد بدون طلب وبدون قصد فهذا لا شيء عليه.
كملته ولا ما كملته؟ كملت العمرة؟ أحسن الله إليكم. آخر سؤال يقول السائل عملت العمرة ناقصة ثم خرجت للحدث ثم أتيت ورجعت مرة أخرى وأتممتها فماذا علي؟
ما بين النقص فين؟ في الطواف في السعي؟ فإذا كان الفرق مدة قصيرة وجيزة يجوز أن يبني على ما سبق، وإذا كان الفرق مدة طويلة في أثناء الطواف أو في أثناء السعي ينشئ من البداية، يستأنف من البداية. هذا وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل صيامنا صياما مقبولا عنده سبحانه وتعالى، وتفرقنا إن شاء الله بعد ميتنا هذا تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خيرا وأحسن إليك شيخنا وبارك الله فيكم. أما الأسئلة اللي بتسأل فإن شاء الله في اللقاءات القائمة إذا يسر الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله.
جزاك الله خير وأحسن الله إليكم.
خلاص انتهى الوقت، انتهى الوقت. السلك يا اخوان دروس خلاص، دروس قناة دروس لا لا خلاص.
شكرا الله يرحمه بك.
الحمد لله. السلام عليكم.